بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحقيقة يا إخواني، أنني في بداية هذا الحديث في هذه الليلة أحب أن أقول لكم أنني فضلت في هذه الفترة الأخيرة أن أعود إلى الأحاديث المباشرة، أن أتحدث إليكم مباشرة، وفضلت ذلك كثيرا جدا على مسألة الاستضافات والبرامج، على الرغم من أنه يعني ليس عدولا، ولكن هكذا أردت الآن أن نهتم بهذا، لأنني أريد فرصة للحديث الهادئ المتعمق الذي يشرح ويبين، الذي يجلي، اللي يوضح قوي، وأن يكون الموضوع من اختيارنا نحن، نختار الموضوع الأولى، الموضوع الأهم، الموضوع الأنسب المناسب، وأيضا أن نخرج من جو المنازلة إلى جو أن تتضح الحقائق، لأن احنا مش عايزين ننهج منهج أن احنا بنؤثر، وإن كان التأثير مهم، إنما نريد أن ننهج منهج أننا نشرح، نبسط، نتكلم، نتفاهم. اليوم الحقيقة حدثت عندنا فاجعتان كبيرتان جدا لا يمكن أن يمر المرء عليهما. صحيح إحنا في هاتين الفاجعتين يعني التعليق عليهم هيبقى في نفس السياق اللي نتكلم فيه، لكن فاجعتين كبيرتين الحقيقة. اليوم حدث اقتحام للمسجد الأقصى، كان من قبل قدس الأقداس كما يقولون، يعني لو كانت هناك فكرة أنهم سوف يفعلون شيئا أو يدخل فيه أحد أو يحفرون تحته تبقى مشكلة، أصبح الآن تكرار الدخول لدرجة أن اليوم دبابة اقتحمت الباب من الأبواب ومنعوا حتى كبار السن والنساء من الاقتراب. وطبعا في المقابل في تبلد، يعني احنا كلنا بقينا بنسمع هذا الكلام ما احناش عارفين الكلام ده بيقول ايه، يعني طب نعمل ايه، ما احنا بنعملش حاجة، بنزعل وخلاص. الفاجعة الاخرى التي حدثت بالامس وقوع غارة من الاسرائيليين على سوريا، وقوع غارة من الإسرائيليين من إسرائيل المزعومة على سوريا علشان تضرب نمو وتنامي في الآخر، يعني تنامي الثورة فيها. الحقيقة ان دول فاجعتين بيحصلوا واحنا بنتلقى الكلام ده تلفزيونيا. من عجيب الأمر انه هذا الموضوع بيثير استغراب ناس كثير، وانا زعلان قوي من النقطة دي، بيثير استغراب ناس كتير جدا. الله، ايه الجرأة العجيبة دي ان اسرائيل قاعدة تضرب هنا وتضرب هنا وتضرب هنا وتعمل غارة على هنا وتعمل الشيء الفلاني، ايه الجرأة العجيبة دي؟ الا تشعر، الا ترى ان مصر قامت فيها ثورة، ومصر عبارة عن 90 مليون او 85 مليون شخص، وان دي قوة كبيرة جدا، وانه لازم يا اسرائيل تخافي وتحسي من انه هذا الوحش الذي امتلك امره ممكن يعني تبقى فيه مشكلة. الا تشعرين يا اسرائيل ان هناك ثورة في سوريا مليانة عناصر اسلامية محاربة على الارض، وانه ده اتجاه بيتنامى، وانه ممكن يكون خطر عليك؟ ألا تشعرين يا إسرائيل إنه في تحديات بينك وبين إيران، وإنه إيران بتهدد وأمريكا بتهدد إيران، وإن المنطقة ملتهبة وإنت بتحاول يعني تحافظي على أمورك وخلاص؟ ألا تشعرين يا إسرائيل بأن اليمن قامت فيها ثورة وأصبحت تسيطر عليها، وانت عارفة ان اليمن دي هي المشرفة على المضيق الصغير اللي اسمه مضيق باب المندب اللي بتمر منه تجارتك؟ ألا تشعرين؟ ألا انت فاكرها مغفلة مش حاسة؟ لا، هي فاهمة، ولذلك ده مش عجب مش غرابة، لا ده معناها ان ده شيء طبيعي، ان هي حاسة بان حصل ده في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي سوريا وفي اليمن، ومشكلة ايران كذا ومشكلتها مع تركيا كذا، ومع ذلك بتضرب مرة واثنين وثلاثة، ولما ما نزعلش امبارح تضرب تاني بكرة، ولما ما نزعلش بكرة تضرب تاني بعد يومين، يعني بتقول ها ما زعلتوش لسه طب خده كمان. الكلام ده في الحقيقة يستدعيني ان انا لازم افتح مع حضراتكم هذا الملف الخطير اللي هو ملف الميزان القوى استراتيجيا في المنطقة. هي اسرائيل ايه؟ مش حاسة بان كل ده يساوي اي حاجة؟ كل ده ما يساويش اي شيء ابدا؟ 90 مليون هنا، 20 مليون هنا، 40 مليون هنا، كل ده ما يساويش حاجة؟ واسرائيل اللي واخد ارض فلسطين الصغيرة اللي قد كده ومحاصرة من جميع النواحي، ولبنان فيها حزب الله وفيها الشيعة وفيها المقاومة وسوريا فيها كده، يعني اسرائيل ايه مش قلقانة ليه؟ يعني ما الذي يجعل اسرائيل مش قلقانة؟ الحقيقة هذا الكلام يا اخواني يعني بيقول ان احنا اللي مش منتبهين، احنا اللي مش هنا. انت بتقول اسرائيل مش حاسة، احنا اللي مش حاسين. عشان كده انا وانا بتكلم عن ان طيب ما تيجوا ضروري نفتح هذا الملف نجليه، انه ملف ميزان القوى في المنطقة استراتيجيا ماشي ازاي، لازم نتعلمه. يعني ايه استراتيجيا؟ يعني ايه ميزان قوى استراتيجيا؟ هل معناه عسكريا ولا معناه توجيه الانظمة اللي في المنطقة، النظام المصري، النظام الليبي، النظام السوري، النظام الفلسطيني، النظام، ولا معناه اقتصاديا؟ اولا بالنسبة العسكريا ابشر، الميزان العسكري هي فهم فاهمين ماشي ازاي، وفي نفس الوقت الانظمة العسكرية ما اتغيرتش، هو النظام العسكري في اليمن اتغير، النظام العسكري في مصر اتغير، ما الامور الـ 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 الانظمة الجيوش لا يزال الوضع كما هو، انما هم بيراهنوا على توجيه الانظمة السياسية. النظام اللي بيحكم مصر لازم يمشي بالطريقة اللي ما تزعجش اسرائيل، النظام اللي بيحكم اليمن لازم يمشي بالطريقة اللي ما تزعجش اسرائيل، لا كده يقوم كده اسرائيل تبقى يعني مسألة عندها مقاول بيتولى لها الامور. هو دي النقطة الخطيرة، ولذلك انا اشوفه يا جماعة، انا قلت لحضراتكم مرارا عبر العمر سواء هنا او هنا او هنا، يعني في لقاءاتنا في ندواتنا في مؤتمراتنا، انه اذا كنتوا فاهمين ان الصهاينة احتلوا فلسطين سنة 47 و48 فلازم تعرفوا انه الحقيقة انه الصهاينة قبل ما يحتلوا فلسطين سنة 47 و48 بالحرب اللي حصلت كانوا احتلوا البلاد اللي حوالين فلسطين الاول. الصهاينة مشوا بالترتيب ده، مش يحتل فلسطين وبعدين يشوف المخاطر، لا هو احتل الاول الانظمة العربية اللي حوالين فلسطين، الحكومات العربية اللي حوالين فلسطين، ولما اطمأن الى انه هو تأثيره هنا وتأثيره هنا وتأثيره هنا وتأثيره هنا، سواء عن طريق بقى انجلترا، عن طريق فرنسا، عن اي طريق، خلاص دخل فلسطين فوجد أنظمة عربية إما عميلة وإما ضعيفة وإما واهنة وإما ضيعة وإما بتمثل وإما كله، وبرضو نفس الممثل العاطفي هو هو اللي هو فلسطين في القلب، فلسطين بنحبها، فلسطين ما حصلتش، لكنه في الآخر لا يزيد عن دور الأداء العاطفي بدون فعل، من غير أي حاجة، بدون أي فعل. ولذلك النتيجة ان فلسطين النهاردة او اسرائيل النهاردة او الصهاينة واليهود ومن وراءهم بيتكلم ازاي بقى. اسمع يا سيدي، انا قلت لك ادي عسكرين وادي النظم، بس في الحقيقة الاقتصاد بالنسبة لاسرائيل مش فلوس، الاقتصاد بالنسبة لإسرائيل ده مسألة وجود، وجود، لأنه إسرائيل لو حصل عندها مشكلة في الفلوس دي محاصرة بالدول العربية والإسلامية ومحاصرة حصار وأرضها صغيرة وعندها ميزانية قد ميزانية الدول العربية، معرفش يعني كام دولة من الدول العربية ميزانية إسرائيل قدهم كلهم مجتمعين، لانه بتعمل اسلحة وبتعمل ابحاث نووية وبتعمل شغل جامد، مخابرات على مستوى العالم، مخابرات الصهاينة على مستوى العالم بتصرف قد ميزانيات 5 6 7 8 9 10 دول عربية مجتمعين على الاقل كمان. فلو حصل مشكلة عند اسرائيل في الفلوس هتبقى محنة بالنسبة لاسرائيل، وما تقوليش ما هي امريكا والعالم هيعوض، لا، ده لو حصل نقص في الفلوس عند اسرائيل تبقى محنة حتى للرئيس الامريكي، لانه هيضطر امريكا فعلا تعوض، وبهذا ينقص دخل المواطن الامريكي لانه بيتحمل نفقات اكثر، وتكون النتيجة ان الرئيس الامريكي يضطر يسقط لان محنة اقتصادية راحت عنده. وهذا الكلام ده مش كلامي، ده كلام مجمع عليه ابحاث الامريكان، ان هو بيعتبر ان السلام في الشرق الاوسط يساوي من ضمن ما يساوي دخل المواطن الامريكي اسبوع باسبوع او شهر بشهر. فبالتالي انا عايز امتي تفهم هذا الكلام، انه بالنسبة لاسرائيل الفلوس الاقتصاد بالنسبة لها هو الوجود، عشان تبقى تفضل موجودة لازم طب هتجيب فلوس منين بقى؟ هتجيب فلوس منين؟ انا اقول لك بتجيب فلوس منين؟ بتجيب فلوس مننا احنا. اسرائيل بتجيب فلوس دخلها مننا احنا، احنا اللي معايشين اسرائيل. لو الامة دي امة بالفعل محترمة عرفت تحاصر الصهاينة لا يقوم للصهاينة قائمة. ازاي بقى؟ مليون حاجة. اولا اسرائيل بتصدر للبلاد العربية كلها، كله بتصنع وتصدر. ما هتصدر فين؟ تصدر لاوروبا والمتقدمة، ده لو اسرائيل صنعت وصدرت لدول اكثر منها تقدما وكمان مضاف عليها سعر النقل صادراتها ما تمشيش. فهي بتصدر للبلاد العربية ومن ضمنها مصر ومن ضمنها العراق ومن ضمنها الخليج كله ومن ضمنها بتصدر. لو الانظمة في الدول العربية بقت انظمة محترمة تمنع اسرائيل، تمنع البضائع الإسرائيلية من أنها تدخل بلادها، والبضائع دي يا جماعة نوعين، نوع بيدخل صريح made in إسرائيل ونوع غير صريح. النوع الغير صريح ده نوع بيدخل بأي طريقة، المهم يدخل إن شاء الله يا رب يبقى made in أي حتة. الحاجة التانية أن إسرائيل مش بس بتصدر للعرب، ده عملت اتفاقية مع بعض الدول من ضمنها مصر، ان يا مصر حتى لما انت تحبي تصدري، يعني في مصر حبت تصدر لبلاد معينة في الغرب، الغرب مش هياخد منك بضاعة الا اذا كان 12% فيما اتذكر، والله اعلم في 8 وفي 11 اظن وفي كده، المهم من 8 ل 12% من مكونات المنتج المصري اللي هيتصدر ده يكون جاي من اسرائيل. لو ما كسبتش اسرائيل 10-11-12% دول ممنوع بضيعك تتصدر لبر. فاصبحت مصر مش بس بتستورد من اسرائيل، او مش اسرائيل بتصدر لمصر، ده كمان بقت تبوس ايد اسرائيل، وان شاء الله مش هيحصل ابدا ان احنا نبوس ايد اسرائيل باذن الله، ان اعملي معروف صدر لنا لحسن احنا عايزين نصدر وحالنا واقف. واتعملت هذه الاتفاقيات، واظن انتم مشهور عندكم اتفاقية الكويز، لانها وقائمة موجودة، لا حد لغاها ولا حد هيلغيها ولا موجودة، ان شاء الله تذهب الى الجحيم باذن الله، انما انا بحكي لك. اسرائيل بتكسب ايضا من ان هي تصدر، تجيب كده بضائع كتير وتحطها على سفن كتير وبواخر كتير وتمشيها في المية بتاعتنا في البحر بتاعنا احنا، في الحتة الصغيرة كده اللي اسمها خليج، انت عارف البحر الاحمر طالع منه خليجين كده، هتروح هي ممشية الكلام ده في خليج العقبة اللي هو مصري، وتمشيه في المضايق المصرية، وتمشيه في البحر الاحمر علشان يروح البلاد اللي تحت خالص اللي في افريقيا، الغلابة البلاد الافريقية بقى اللي يعني بسيطة، يقوم البضاعة الاسرائيلية دي تروج هناك. ولذلك اسرائيل بتعمل علاقات هائلة جدا مع كل الدول الافريقية من ضمنها اثيوبيا طبعا، علشان بس بذكرها بمناسبة حكاية مياه النيل، وكل دول حوض النيل ميزانيتها متضفرة مع المصالح اللي بينها وبين الاسرائيليين. الله، طب ما ده حلو قوي ده يا جماعة، ده معنى كده ان اسرائيل رقبتها زمارة رقبتها في ايدينا. ده صحيح. ولذلك انا قلت لك ان الانظمة العربية اللي في مصر والسودان والسعودية واليمن بالنسبة لاسرائيل مسألة حياة او موت، مسألة حياة او موت، لانه هي اللي بتودي بضيعها من هنا لافريقيا ويطلع لها ذهب. فاذا ما هذا الممر تعرض لاي اشكالية تصبح اسرائيل في خطر وامريكا في خطر والدنيا في خطر بالنسبة لك. اسرائيل بتكسب كل ده بحيث ان هي تاخد بتصدر للعرب والكويز مع العرب والبحر الاحمر عبر العرب وكله عرب في عرب. وغير كده بقى انها اشترطت علينا اشتراطات في اتفاقية كامب ديفيد احدى الاتفاقيتين، واشتراطات اخرى في معاهدة السلام. اشتراطات معاهدة السلام من ناحية الاقتصادية فظيعة برضو جدا، انت في حاجات مضطر تتعامل فيها مع اسرائيل. انما اتفاقية كامب ديفيد اللي معمولة بقالها دلوقتي يجي 40 سنة او يعني 35 سنة لغاية دلوقتي مش معلنة، ما حد تخيل العار ان الاتفاقية التي تكبل او التي تلزم، بلاش تكبل، مصر هاتها كده طلعها مش معلنة، ما فيش وثيقة تطلع من وزارة الخارجية تقول الاتفاقية بتقول ايه، فيها شروط. وزي ما ذكرت قبل كده انه لا تستطيع مصر انها تتجاوز اسرائيل اقتصاديا، تعاملي معاها يعني تعاملي معاها. فميزان القوة في المنطقة بيقول ان اسرائيل ضعيفة تجاه العرب، لانه الاقتصاد العربي في ايه، الاقتصاد الاسرائيلي في ايد العرب، الا لو الانظمة العربية خاضعة لاسرائيل. ده غير بقى ايه، ان الاموال العربية اموال المستثمرين الشيخ فلان والامير فلان والزعيم فلان والمش عارف رجل الاعمال فلان كله في بنوك اليهود، ولو سحبت اموال المسلمين والعرب من بنوك اليهود صدقني تسقط اسرائيل، تسقط البنوك اليهودية في العالم، بس مش بس اسرائيل، لانه مبالغ طائلة ومودعة في النفق اليهودي المالي العالمي موجود عندهم هذه المبالغ. انا بقى شيء طبيعي ان انا استغرب وادهش كمصري كعربي كمسلم كبني ادم كحد محترم كواحد يعني الان على كرامته، انه الله، طب يا جماعة ده أنا بضاعتي اللي كنت بصدرها إفريقيا عن طريق مضيق باب المندب الحمد لله قامت ثورة في اليمن تقلق إسرائيل. لا ما تقلقش ولا حد، فيش قلق، مرتاحين، لأنه أنت فاكر أن الترتيبات العسكرية اللي على الساحل عند مضيق باب المندب وأصلها حد من الثورة ولا الثوار ولا يعرف يقرب، نفس الترتيبات العسكرية بتاعت زمن علي عبد الله صالح هي اللي موجودة، نفس الترتيبات العسكرية بتاعت الجيش ايام حسني مبارك هي اللي موجودة، نفس الترتيبات العسكرية اللي كانت موجودة بين السعودية والسودان ومصر على ضفاف البحر الأحمر هي اللي موجودة. فعسكريا ما فيش لا إشكالية إطلاقا، خط دفاع وخط تاني وخط احتياطي وكل اللي انت عايزه في أمان، كما لو كانت تسير في نزهة. وهذا الكلام برضو مش أنا اللي بقوله، وإنما أنا بقولك إن إسرائيل مطمئنة جدا. ولذلك هي لما حصل بقى أن قامت هذه الثورات بدأت تعيد ترتيبها مرة تانية. وقبل ما حد يقول لي طب هي مش خايفة من بقية الدول، اسمع المفاجآت عشان تعرف ان احنا اصلحنا واخدين على البرامج الناس اللي بيلطموا، برامج الاراجوزات اللي بتطلع كل يوم، اراجوز يطلع يقعد يتكلم ويتشال ويتهبد وعلشان يستغفر الناس مش عشان يفهمهم. عشان كده انا بقولك التنوير، الاضاءة، ان العقول تبتدي تفهم ده خطر بالنسبة لهم. ده احنا في عندنا جرايد امريكية وفرنسية وانجليزية بتشوفها انت بتعرض الاخبار كل يوم منشورة في كل حتة ما عدا الجرايد بتاعتك. العالم كله يعلم الخبر بس عندك انت ما ينشروش خالص، لا جريدة معارضة ولا جريدة حكومية ولا اي شيء، لانه لازم الشعوب دي تفضل مغفلة لا تعرف هذا الكلام. من ضمن هذه الأشياء إيران وتركيا. إيران أيوة بيقولك عايزة تعمل مفاعل نووي وتعمل استخدامات الأول سلمية للطاقة النووية و إنما إيران في مصلحة مشتركة بينها وبين أمريكا، هي ضد أمريكا وإسرائيل ماشي في حاجات وفي مشاكل ليكن، بس لما يبقى في مشاكل يقعدوا يحلوها إزاي؟ في مصلحة مشتركة. إيران عايزة المد الشيعي وأمريكا عايزة المد الشيعي، لأنه المد الشيعي بالنسبة لإسرائيل ده حياة. هو مين اللي مأمن الحدود الشمالية لفلسطين لإسرائيل على أرض فلسطين؟ ما هو حزب الله الذي لا يقوم بأعمال مقاومة مع فلسطين، ما فيش حاجة مشكلة خالص، هو بس بيقول لهم احنا هنا، يوم يمنع ان حد يقرب من هنا. دي سوريا، وديك شايف اسرائيل عايزة تدعم نظام بشار الاسد اللي قاعدوا يضحكوا علينا سنين. ولذلك انا عايزكم تحذروا من الناصريين بالذات، لانه الناصريين هم اللي كانوا دائما مؤيدين لنظام مثلا بشار الاسد وحفظ الاسد ونظام القذافي ونظام صدام حسين ونظام، يقولك دي دول الممانعة. واتضح انه اهو شفتوا انه نظام بشار الاسد اللي بتدافع عنه اللي عايزة تطيل امده اسرائيل، عايزة تطيل امده، لانه في الواقع هو عامل لها فرصة ممتازة ان هو العسكري اللي يمنع هنا نمو اي شيء اسلامي هيذبحه. ولذلك الشيعة، تمدد الشيعة مصلحة لايران ومصلحة لاسرائيل ومصلحة لامريكا، علشان يبقى في طوق كده يمنع الجهاد السني المحيط عن طريق الطوق الشيعي اللي ممكن انه يكرس في هذه المنطقة بصورة او باخرى. طيب يا شيخ، تركيا الجميلة الاسلامية الطيبين الحلوين الحكام اللي مرجو فيهم الخير ان شاء الله، اسرائيل بقى ما بتلعبش. اسرائيل لقت ان حصل بينها وبين تركيا مشكلة امتى؟ قبل الثورات دي كلها ما تحصل، ان تركيا عملت سفينة حطت فيها شوية بونبوني وشوية رز وشوية قمح وشوية اكل وشوية ودياها الغزة المحاصرة كنوع من التعبير عن التضامن، وهنودي سفينة واثنين وثلاثة واربعة. فاليهود تعرضوا للسفينة وضربوها وقتلوا فيها بعض الناس، فحدثت مشكلة بينها وبين تركيا. امتى؟ قبل الثورات، دي ما تقع خالص، قبل الثورات العربية ما تقع، وفضلت المشكلة معلقة. دلوقتي بقى لو فضلت المشكلة قائمة بين تركيا وإسرائيل، أصبح تركيا قوة مضافة للثورات العربية. قامت إسرائيل قالت إيه؟ لا 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 لا، أنا هصالح تركيا، ولذلك قدمت لها بعد هذه السنين الاعتذار، اعتذار، تعتذر لتركيا عن انها ضربت السفينة. وهذا الاعتذار معناه انه اسرائيل تدفع تعويضات لتركيا، وبدأوا يتفقوا على انه ندفع. ورئيس وزراء تركيا قال احنا مش هنعتبر ان فيه اتفاق ولا صلح حصل الا لما تدفعوا لنا التعويضات. يا جميل، ليه؟ علشان يرجع تاني تعلق تركيا بالمصالح مع اسرائيل. ده الميزان التجاري بينهم مهول، فتركيا بتساعد مصر، طب انا هخلي تركيا تفضل تساعد مصر بس وعنيها على المصلحة الاسرائيلية بينها وبين انها بس بتقولها بصي ميزان التجاري بتاعنا شكله ازاي وحافظي على مصالحك والشعب التركي يضغط وهكذا. يبقى اسرائيل لما بتيجي تواجه الثورات العربية، انا بتكلم للشباب اللي عايز يبقى محترم، اللي نفسه يعيش كريما، اللي بيقول سنحيا كراما، احنا هنحيا كراما بان نفقه ونفهم ونستوعب. اسرائيل لما بتحاربنا مش بتعمل زينا انها تنزل ميدان التحرير تجيب مولوتوف وتضرب، لا ده بيقعد يذاكر القصة، وامريكا تذاكر القصة وتخطط هعمل ايه مع ايران، هعمل ايه مع تركيا، هعمل ايه مع دول الثورات العربية، هعمل ايه مع الاماكن دي كلها، بحيث ان في الاخر لما ادخل بكرة اضرب المسجد الاقصى مفيش ولا واحد من دول يعرف ينطق زي ما حصل النهاردة. انا جاي النهاردة اهو والضرب مثلا فات عليه ايه 8 ساعات ولا 10 ولا اقل من 8 ساعات، في واحد عنده كرامة عارف يعمل حاجة؟ قاعدين كلنا كده. ليه؟ لانه هو ضرب النهاردة وانت سيادتك عايز تغضب النهاردة، لكن هو محضر نفسه من زمان، هو مش انت، هو مش الشعب ده اللي فاكر انه بينزل يقول مرسي وحش مثلا والتغيير الوزاري مش عاجبني والقضاء مش عارف ماله خلاص. لا ده هو بيخطط تخطيط يخليك صغير، يخليك صغير مالكش، لانك مش فاهم الكلام ده اساسا، عمرك ما تعرفه. عشان كده احنا بنقول ان احنا عايزين نجيب ملف على بعض ونفتحه ونفهم سياسته علشان الأمة تبقى محترمة شوية بالإضاءة والثقافة، لأن احنا ده احنا يد المصيبة، ده احنا هنتعود إذا ما كناش تعودنا فعلا على برامج الأرجوزات اللي بتحصل. والله ساعات أشعر كما لو كان زي ما كانوا زمان بيقولولنا إن في حاجة اسمها القرد أبو سديري، يلبسوا القرد سديري ويتنطط زي الأفندي، فيقول فعلا أنت تشعر إنه لطم، لطم الخدود وشق الجيوب، إنما أنت محتاج تفهم علشان تبقى أمة محترمة. مش عايزين ده، احنا حتى الأمريكان بيستغفلوهم يعيشون في أوهام الشغل اليومي والكسب اليومي والمتعة اليومية، بينما برضو اليهود في سيطرة حتى على الاقتصاد الأمريكي، لأنه عارف أنه الأمريكي لو كسب في الأسبوع مثلا 2,000-3,000 دولار لو ما صرفهمش كلهم يحسوا أنه خسران، يقولك أنا بكسب علشان أستمتع. فإذا تعبت ب3,000 دولار واستمتعت بأقل من 3,000 يبقى التعب أكتر من المتعة، ما ينفعش. فإسرائيل بتيجي تخطط بهذه الصورة إنه أدي سوريا، أدي اليمن، أدي مصر، أدي 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 أدي، خلاص ثبتنا الأمور حلوة قوي، اضرب بقى عشان إيه؟ وهقولك بيضرب ليه، هو مش زعلان منك، ده أنت هتسمع المفاجأة الوقت. هو بيضرب علشان يختبر أنت خاضع كفاية ولا لأ، إحنا اتفقنا سوا صح؟ آه طيب اخبط المسجد الاقصى، اعمل كذا، اضرب غارة على مصنع في السودان، اضرب غارة على سوريا، اضرب كذا، ها هتتحرك ولا سامع الكلام؟ ولذلك احنا لما بنيجي نتكلم عن مصر بقى، انا طبعا قلت هذا الكلام انك بتحضر، بتحضر يعني مثلا سوريا هو بيحضر يبلع الثورة شغالة الوقت، هو بيحضر يبلعها بكرة. اسمع اسمعوا النهاردة بس يعني اللي قالوه، وانا ان شاء الله اوجه يعني يمكن عايز اوجه برضو زي خلاصة او رسالة الى اخواننا في سوريا اليوم لعل الوقت يسعفنا ان شاء الله. انما النهاردة هو بيحضر ازاي ما بعد الثورة. النهاردة امريكا النهاردة الصبح ومبارح بيقولوا آن الاوان، آن الاوان لان نغير موازين الحرب الأهلية في سوريا. يعني مين بيضرب مين في الحي الفلاني، مين بيضرب مين في الحتة الفلانية، مين بيضرب مين في القرية الفلانية، عايز أغير موازين الحرب الأهلية في سوريا. يعني بيتكلم بهذه الصورة على ويعمل يخلي المجلس هو يختاره، تقول إليه السلطة السورية بعد كده. افهموا احنا بنتباع كلنا على بعض شر. احسن شاب بيفهم اللي متصور ان هو يعني نصير الثورة وعايز يوصل بالثورة وانه لا يقبل، وانه هو نفسه بيتحول الى بضاعة بتستخدم لتنفيذ خطة عدو، اذا ما كانش فاهم، اذا ما بقاش يدرك الابعاد ماشية ازاي. عشان كده تعالى بقى لمصر نفس الكلام. خلاص انا بقول لكم خلاص مصر بالنظام الموجود دلوقتي ده كده لم تعد تمثل ضغطا، خلاص مع الأسف ولن يحدث الآن هذا الكلام، لأنه ده منهج. المنهج ده لم يبرز أي ضغط، خلاص تنازل، هو تصور أنه ليس في يده شيء، فبالتالي انتهى، لم يعد يمثل ضغطا. وهم فاهمين كده كويس جدا. طب ومال في إيه بقى؟ احنا ما دمنا احنا بصراحة يعني مش شايفين لنفسنا وجود ذاتي، مفيش اي ورقة لعبة خالص في ايدينا، ما نقدرش نعمل حاجة، مفيش حاجة نقدر، يبقى فيه بس جسارة قلب نقول لحسن كذا الناس هيغضبوا وهيحصل مش عارف ايه. مادام مش شايفين نفسنا خلاص. اسرائيل قبل ما تضرب في فلسطين ولا في سوريا أذتني أن أسمح بالضرب في سيناء، وحدث هذا فعلا، فتأكدت أنه لا ده بيضرب في الاتجاهات بتاعتنا خلاص، فشمت نفسها. مش هتكلم بصراحة، هو إحنا هنلقى الله عز وجل فسق ومنحرفين حتى وإحنا بنتناول الحق الأبلج؟ احنا طول عمرنا بندعي ربنا نقول اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نيجي النهاردة نحاول لما نشوف الحاجة نحاول نحود عنها، كنا كذابين اذا ولا ايه يا جماعة؟ عشان كده زي ما بقولك هو استخدم يضرب هنا. وعلى فكرة علشان ما يتجروش عليكم الجماعة اللي ما يسويش 3 مليم دول الأرجوزات وغيرهم اللي ما يسووش 3 مليم، النصاب هو عارف انه نصاب وآثم واحيانا عميل واحيانا مش عميل وبس، اكتر من عميل كمان، ما يقول لكش والله طب فين جنودنا اللي اتقتلوا في حادثة رمضان اللي فات في رفح؟ طب ما رمضان اللي قبله برضو يا استاذ حصلت فيه حادثة، ومعروفة الجاني ان الطيران الاسرائيلي اخترق الاجواء الحدود المصرية ودخل الى الاجواء المصرية وقتل مصريين وضربهم بالطيران وخرج، لكن نظرا لانه اللي كان في هذا الوقت مسؤول عن هذه الحادثة الثوريين بتوع دلوقتي مبسوطين انه عايزينه، محدش يتكلم خالص عن ده مع انها جريمة معروفة المجرم معروف كل حاجة، انما اتناست وانطبرت رمضان اللي قبله، انما رمضان اللي فات حصلت حاجة يفضل يقولوا عليه. طب ما تقولوا على الاتنين على الحادثتين علشان نحس انكم اهل انصاف. احنا زعلانين على الحادثتين بس احنا مستغربين انت يا مصري يا اللي بتقول انك محترم يا من تتصور انك مستقيم ما بتقولش على الاتنين ليه؟ عارف ليه؟ لانك تقصد انت مش مهتم بالدم المصري ولا مهتم بوقوع الجريمة من الإسرائيليين، انت مهتم باللي انت عايز توصل اليه، مهتم بما تريد ان تخدع به، مهتم بما بالمبالغ التي تأتيك نتيجة لهذا، مهتم بهذا مش اكثر من كده. عشان كده انا بقول لكم ان الوضع اللي بيبتذله اسرائيل مع مصر كل الجهد بقى عشان ايه؟ علشان اسمع بقى الكلام ده، لان ده هنا وصلنا الى بيت القصيد، الى مربط الكلام فعلا. جهد علشان يوجه المسار بتاعك الى مسار اقتصادي هو مخططه وهو عايزه وهو موجهك اليه، ويقدم لك اغراء في فلوس اهي، هتاخد فلوس اهو، وكمان الفلوس دي هتجيب فلوس، هتقترض، بقت شهاده ضمان لاقتصادك، تقترض اكتر، وكمان البلاد العربية دي اديت لك فلوس، والبلاد اللي تابعي هناك اديت لك استثمارات، وكمان فيفضل يوجهك. وفي نفس الوقت لو جيت الناحية دي هتتضرب، لو جيت الناحية دي هتتضرب، لكن هنا تمشي وانت مش شايف لذاتك اي قيمة، انت عايز تثبت انك مش تصادمي وانك مش هتجر البلد الى معضلة، فتظل طول الوقت ماشي طبقا للنظام اللي متاح من الناحية الاقتصادية. وعلى فكرة انا عايز اقول لكم حاجة عشان بس ما تبقاش الاوهام تتلاعب بينا، الكلام ده مش جديد، الكلام ده من زمان. يعني مثلا ايام جمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر اللي كان بيعلن المنهج الاشتراكي والقرب من الاتحاد السوفيتي والشيوعية وضدية الامريكان، وانه احنا هنوريهم وهندخلهم مش عارف يشربوا البحر الابيض والاحمر، في ظل كل هذا الكلام والعداء، ودي معلومة اهي، كانت امريكا هي التي تدعم مصر سنويا بالقمح، بالقمح اللي لقمة العيش المصرية فضلت اظن اذا لم تخني الذاكرة من سنة 58 لسنة 65، 7-8 سنين ورا بعضه، 58 59 60 61 62 63 64 65 8 سنين امريكا هي اللي بتدعم مصر بميزانية القمح بالكامل، واسرائيل بتعمل كده بتدفع، وعبد الناصر بيشتمهم، وعبد الناصر بيتحول المنهج الاشتراكي. لكن ليه؟ لانها لازم تخلي في عنصر يمشي البلد في اتجاه، انا مش عايزك تهتم بالزراعة خالص مثلا، انا عايز الزراعة تموت وتنتهي، انتوا بلد صناعي والاستعمار فاهمنا احنا زراعين، خلي القمح عليا بس انت وشيل الموضوع ده. فضل الكلام ده علشان توجيه السياسة الاقتصادية في وضع معين، ولذلك كانت مصيبة كبيرة لما امريكا بدأت تجمد سنة 65 فلوس القمح، واضطروا يجروا رحلة الاتحاد السوفيتي عشان يعوض، فالاتحاد السوفيتي عرف ساعتها، وكل ده تنسيق بقى بره كله بينسق مع بعضه، انما في الاخر البلد تركع ازاي؟ بانه هو يرسم لك سياسة اقتصادية هو اللي محددها. ولذلك انا كان عجبني جدا، وان شاء الله يرشدون، في التعديل الوزاري اللي كان مرتقب، ان هم قالوا انهم هيفصلوا وزارة التخطيط في مصر عن وزارة التعاون الدولي، لان قصدي فضيحة، يعني التخطيط الاقتصادي لمصر مرتبط بس بعنصر التفاهم اللي بيني وبين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية، هو الوزير المختص بالتعاون الدولي ده والمؤسسات الدولية والجدولة المالية والمش عارف ايه، هو ده المسؤول عن التخطيط، عشان يبقى التخطيط والتعاون الدولي مع ذات الوزير بس، وزير ورا وزير ورا وزير. ففعلا التخطيط ده مجموع صناعة وزراعة وتجارة وعلاقات دولية مع بلاد اخرى مع غيره مع غيره، الى جانب التعاون مع المؤسسات المالية الدولية. ففعلا يجب ان وزير التخطيط ده ينظر نظرة اشمل، انما يبقى اللي مسيطر عليه هو ده. فزي ما بقول لك في عهد عبد الناصر كان عبد الناصر بيشتم في الامريكان وبيتجه للمعسكر الشرقي وبياخد فلوس القمح من المعسكر الغربي، ومش سنة ولا اثنين ولا ثلاثة واربعة ولا خمسة ستة، 8 سنين متواصلة، ويا دوبك شوية دول بس اللي هم اتعملت فيهم حرب 67 ورجعوا تاني بعد 67 يمدون جسور العلاقة، وأظن الكلام معروف ومكتوب. نفس الكلام في عهد السادات، في عهد السادات كان هو مش عايز البلد تتجه إلى صناعة حاجة معينة، يبعتها لك هدية، يبعتها لك معونة، يبعتها لك حتى المعونة الأمريكية ما بتدفعش، كانت فلوس تدفع بضاعة، يعني خد مثلا انا مش عايزك تربي فراخ، عشان اصلا هسيبك تربي فراخ سنة واثنين وثلاثة واربعة، بقى عندك اكتفاء ذاتي من الدجاج، وشوية شوية اهو القمح ما شاء الله المشروع المحصول قاعد يطلع اكتفاء ذاتي من القمح، وشوية شوية ما شاء الله الشجر بيطلع تمر، والتمر بيتعمل منه ايه وبتاكل منه، الله ده البلد كده لا يديلك فراخ معونة ببلاش بنص التمن بربع التمن تكسب فيها، خد فراخ واتبسط. خدت فراخ مين اللي أضير؟ التاجر اللي بيربي بيفلس بيخسر بيبطل المشروع، نقص مشروع الفراخ خلاص ساعتها يبطل المعونة، لانه هو خلاص يعني خلاك محتاج وده كان المطلوب. انفلونزا الطيور دبح الطيور، مش عارف ايه البقر دبح البقر، معرفش ايه كذا، في الاخر هو بيمشيك في سياسة اقتصادية هو يختارها، هو اللي يختارها. لذلك انا قلت مرارا وتكرارا مش هينفع الا ان يكون الحكم بيعمل سياسة اقتصادية عشان ناكل ونشرب صحيح، لكن كمان علشان نمتلك امرنا بايدينا ذاتية. افرض ان انا هشتري القمح بعشرة جنيه وهنتجه بخمستاشر جنيه، لازم انتجه برضو، احاول انقص التكلفة، لكن الانتاج ده اصبحت سلعة استراتيجية، انا بشتري بالعشرة او بالاتناشر اللي زي اللي بره دول، وبالتلاتة الفرق دول بشتري كرامتي واشتري امتلاكي لامري. عشان كده السياسة الاقتصادية يا جماعة لازم تبقى ذاتية، لازم انا ارسم خريطة البلد، هقول انا هعمل هنا كذا وهعمل هنا كذا وهعمل هنا كذا، يا استثمارات في العالم تعالي اعملي التلات حاجات دول. طبعا لما حد يسمعني كده عادة بيقول ايه يا سلام، وهم يعني هيسمعوا كلام سيادتك تقول له تعالى هنا يجي هنا تعالى هنا يجي هنا. عشان كده انا قلت لازم تطلع قوانين من جوه مصر تقول ان اللي هيجي هنا هشتري منه انتاجه بالكامل، اللي هيجي هنا هديله اعفاء من الضرائب، اللي هيجي هنا هيكسب بالطريقة الفلانية، اللي هيجي هنا كذا، يقوم يجد ان المسألة لا يمكن تقاوم، ستأتي رؤوس الاموال تنهمر، بس بالقوانين اللي تطلع تديله تقول له إن زي ما ضربت المثل، مش عايز اضرب امثلة كتير بس زي ما بقول لك شوف اكتر حاجة بتستخدم في مصر ايه، زي ما ضربت مثل مرة قلت الموبايلات اللي في ايد الاولاد، طب حلو قوي اعمل مصنع موبايلات تعال اعمله لي بس في المكان اللي انا عايزه، لان انا عايز اعمر. على فكرة مجرد ان انت تبني شوية بيوت وتعمل شوية زراعة في مكان ما وليكن في سيناء، وانا ذكرت الكلام ده كتير قوي قوي، كأنك مش بس سلحتها، ده انت سلحتها وسلحتها نووي وكيميائي وكل شيء، لانه هذا الكلام ما يقدرش عليه اليهود ولا يقدر عليه الامريكان ابدا. عشان كده هو بيحاول يوجه الحكم في مصر الى اتجاه معين للسياسة الاقتصادية. اذا ما سيادتك خضعت نتيجة الاغراء شوية، نتيجة التخويف شوية، نتيجة البدائل، يعني برضو معلش زي بعضه ادينا بندردش، لانه مهم تفهموا يا جماعة الكلام ده. الحقيقة موضوع السياحة، السياحة ده لما تيجي تدرسه تلاقيها خدعة غير عادية، ده اصلا تفاجئ بان السياحة هم قافلين اسواق السياح الاكثر عددا وفلوسا لصالح السياح الاقل عددا واقل فلوسا، في اسواق سياحية كاملة قافلينها لصالح اسواق تانية، مع ان فلوس دي اكتر من دي وعدد ده اكتر من ده. حاجة اكتر تلاقيه بيدعم سوق السياحة ويرفع العائد منها علشان تتجه اليها رؤوس الاموال، وما يديش نفس الامتيازات لاتجاهات الصناعة ولا الزراعة ولا غيره. فتبص تلاقي كل انا معايا 10 مليون استثمر في السياحة سيبك من الزراعة، استثمر في السياحة سيبك من الصناعة، استثمر، فيبقى انت ادالك الحاجة اللي تبقى السياحة دي عشان تبقى في ايد السائح الاجنبي هو اللي بيجي، لو ما جاش خلاص انت الفندق فاضي منور على الفاضي وقوضه كلها مطفية لانه الالمان ما جوش والفرنساويين ما جوش. فبيقول لك اعمل حاجة للاجانب عشان يفضل الاجنبي هو الزبون، انما تعمل حاجة لزبونك انت المصري لزبونك العربي، لزبونك اللي هو اللي حواليك، اللي في منطقتك، او افريقي او اسلامي او عربي او ما الى ذلك، لا. فيخليك تحت. ولذلك انا حزين جدا، لكن هذا الان هو ما حدث. ولذلك انت بتقول هذا الكلام تحت، يعني بتخلي الحكم، نظام الحكم يتقبله تحت مظلة ايه؟ اننا نظام حكم، انا بتجنب الصدام، انا مش هعمل صدام، انا مش عايز اجر البلد لمخاطر، انا مستعد اتفاهم. وطبعا الجماعة اللي قام التانيين اللي كانوا لسه من شهور بيقولوا دي افكار، مناهج فكرية الاسلاميين دي مناهج فكرية هيجروا البلد لحرب ولصدام ومش عارف ايه، لما وجدوهم مش كده، دول متسمين بالحكمة وعارفين يتصرفوا ويتعاملوا، قالك شفتوا دول وقعوا. يعني مفيش فايدة. لو اشتغلت بطريقة معينة هيقولك بتجر البلد للصدام، لو اتعاملت بالتفاهم مع القوى العالمية هيقولك ده هم تابعين لامريكا. مفيش فايدة. ولذلك الصح ايه بقى؟ فاعرض عنهم وقل سلام، ارمي، مفيش فايدة فيهم، دول لا عرب ولا مصريين ولا في وطنية ولا كرامة ولا اي شيء، دول مستعدين علشان يطعن منافسه السياسي، مستعد يخرب البلد كلها ويخربها، ويبقى في ناس قتلة نفسها على انها تحاول تلحق البلد، والتاني ده هخربها، يعني هخربها، لا يمكن اسيب ده اللي ينكسب. زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل، فابو جهل قال احنا عارفين ان هو عمره ما بيكذب، هو رسول فعلا، انا معترف بكده، بس يعني عيلتنا وعيلته كنا بنتنافس يعملوا حاجة نعمل زيها، يكرموا الناس نكرم زيهم، يصرف فلوس نصرف زيهم، يحاربوا نحارب، كنا كده لحد ما بقينا يا دوبك ما صدقنا بقينا احنا وهم الروس تساوت، يجي يقولوا منا نبي، نجيب نبي منين احنا بقى؟ والله هنكفر بيه ولا يمكن نؤمن بيه ابدا. مش دي القصة اللي بيعلموها لنا في الافلام؟ بلاش في المدارس، بلاش في الجوامع، بلاش في اي حتة، مش بيعلموا للولاد كده؟ قالوا والله لا نؤمن به ابدا. نفس الكلام اللي موجودين دول يا جماعة، لو فضلتوا تعودوا افهمكم وعقولكم واذهانكم تسمعوهم، العقول بتحقر نفسها وبتصير حقيرة، لانه اللطمين شغل ارجوزات فعلا، كلام فارغ. انما خلينا نتكلم، انت دايما تعود كده، تحاسبني وحاسبك على الفكرة، على الدقة، على المنطق، انت عارف. طب انا اقول لكم حاجة، مع انه والله انا مش عايز، بس دي امور الحقيقة بتعلم العقل كلام. انت عارف الفرق؟ عارف عيد الميلاد، عيد الميلاد، عيد ميلاد المسيح عليه السلام، عيد الميلاد عند الكنائس الشرقية اللي هو احنا يعني مصر والبلاد الشرق، يعني يوم 7 يناير، وعند الكنائس الغربية يوم 25 ديسمبر. الله، ايه اللي عمل فرق 13-14 يوم دول؟ هو عيد الميلاد 25 ديسمبر ولا 7 يناير؟ والله اما سمعت هذا الكلام يعني، ولحد الوقت يعصرني حزن، يقولك ده فارق في التقدم العلمي، ان الغرب لما حسب وجد ان في فرق في اليوم الواحد يساوي مش عارف كام في المية من الأد ايه، فلما تحسبها مضروبة في السنين 2013 منذ ميلاد المسيح، تعرف انه ولد في 25 يناير وليس في 25 ديسمبر وليس في 7 يناير، فبيحتفلوا به في التوقيت المظبوط، والكنائس الشرقية طبقا لكلامهم بتحتفل به في التوقيت الغلط علشان القياس الفلكي بتاعنا احنا معشر المتخلفين علميا، ما عرفناش نحسب مظبوط. فعشان كده انا نفسي العقول، التقدم بره مش ان فلوس وتكنولوجيا وكاسيت وتلفزيون وعربية، التقدم يكون في منطقية الفكر يا جماعة، بلاش الكلام خليه. ولذلك هؤلاء انت لما تقعد معهم تشعر انهم في منتهى الضحالة الثقافية، كأنه لا لا يقرأ ولا سمع ولا عرف ولا يأخذ إلا الشواشي، مثل سمعه من متحدث غربي فخده. وفهم شيء يعني الحقيقة حالة مؤسفة. اوعى تتربى انت على هذا، وانما تربى على منطق تملكه. عشان كده بقول لحضراتكم، ودي يعني انه ايوة تجنب الصدام ده شيء كويس، حكمة وكل شيء، لكن اتجنب الصدام مش لدرجة انه احقق لخصمي اللي هو عايزه. واحد عايز يحتل بيتي، اتجنب الصدام معاه، اعمل باب حديد، اعمل معرفش ايه، ابقى اوصل متأخر، انزل بدري، اعمل كذا. انما اتجنب الصدام باني افتح الباب واقول له خلاص ادخل عشان ما تصدمكش. طب طبعا لازم تبقى كده تجنبت الصدام. عشان كده الحقيقة احنا، ولذلك يعني حتى التهديد، تهديد الدولة بانها ما تقتربش من اي جهاز ومؤسسة اللي اتكلمت فيه الاسبوع اللي فات، ان ما تقربش من القضاء. انتوا سمعتوا النهاردة الحالة الظلم الرهيب اللي متعرضين ليه خريج الحقوق بقالهم 14 سنة او 13 سنة، انه يحرم من التقدم يا خبر، ده المرفق القضائي كان مسدود لصالح ناس معينين، ما هو بيتمد سن المعاش عشان يعين ناس على مزاجه، فقفل على المتفوقين ودخل دول. ده المسألة في 13 سنة ولا 13 سنة بهذه الصورة، ويمكن 14 لما تحسبها مظبوط يطلعوا 14 سنة من المظلمة. هو ليه بيقول لك ما تقربش من القضاء، ما تقربش من الشرطة، ما تقربش من الجيش، ما تقربش من الإعلام، ما تقربش من الصحافة، ما تقربش من كذا؟ بيعمل تأليه لهذه المؤسسات. ليه؟ عشان تفضل انت ما فيش حاجة تتغير، انت ما غيرتش حاجة. ولذلك حتى اللي انا قلته الاسبوع اللي فات، اللي هو اداء الممثل العاطفي وبس، بيجيب نتيجة ايه؟ اهو النهاردة فات اسبوع وديكوا شفتوا ثورة العبيد، كله عايز يجامل سيدنا، والدنيا تولعت وكل حاجة، خلاص ولعت مش كده؟ ولعت وازاي والجيش والمش، ويظنون انهم احرص، ونحن نفتدي اقل مقاتل ومجاهد في الجيش بأعناقنا. إنما طلع الكلام ده كله بعد أسبوع لغاية النهاردة، إيه اللي اتغير؟ لسه أمريكا بتقول إن حلفائنا الوحيدين في مصر هي المؤسسة العسكرية، الكلام ده متغيرش، ولسه المؤسسة العسكرية في مصر ساكتة ما بتنفيش، محدش نفى لغاية دلوقتي، محدش طلع كلمة نفي، ولسه هو الاداء العاطفي، اداء التمثيل العاطفي، بنحب الشعب 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 الشعب، هنحرص عليكم، مش هنعمل. مين في الدنيا قال كده يا جماعة؟ اداء التمثيل العاطفي لا يحل المشكلة، مش ده اللي يحلها ابدا، مش ده، ما ينفعش واحد، ما ينفعش اقف انا اطرب الناس، انا عايز كلام محدد. ان امريكا تقول وتكرر يوميا وهذا لم يتغير، خلي عندنا كرامة، لم يتغير حتى الآن، قاعدة تقول علينا ان لها حلفاء احد اجهزة الدولة دون بقية الاجهزة اسمها المؤسسة العسكرية. انا عارف ان المؤسسة العسكرية بريئة من كده، خلاص، ولو عايز امثل انا كمان، عايز انا اقول كمان كده عشان يبقى يعني خلاص، المؤسسة العسكرية انا متأكد انها لا يمكن، وده صحيح، وانها وطنية، وانها امينة، وانها لا تقبل، وانها وانها وانها، لكن ناس بيقولوا عليا كده. ولغاية دلوقتي اللي عندي مش راضي ينطق سطر، انطق، قول كلمة، طلع بيان. انما تسيب امريكا بتقول هذا الكلام وانت تفضل تسكت، وبعدين تطلع بس بالأداء العاطفي كما يؤدي أي شخص يتكلم ويقول والله أنا اطمنوا وإحنا وعولوا علينا واعتمدوا علينا، يا حبيبي انفي، يا بي انفي، يا سيدي انطق، والله ما أنا ناطق، حسيبهم يقولوا لأني ما أقدرش، أنا مش عايز، خلاص. وزي ما بقول لك بقيت السيمفونية تاني يوم، يطلع الناس يقعدوا يقولوا له ايوه وهو ده الامل وهو ده وكذا وخلاص، واحنا قاعدين بقى كله طراطير وكل الموضوع ان اللي بيسمع كده يروح طالع زي ما بقولك ثورة العبيد. العبد ده خلق العبيد ده انك تجد ان السيد بيتلمس تطلع بسرعة تجامل، ما هو فرصة. لا، نحن نقولها بكل وضوح وكالقارعة، نحن لا نقبل ان يكون الأداء العاطفي هو لا يحل شيئا، لا نقبل أن يكون هو البديل لحسم الأمور. إنما أنت عايز تقعد تخوفني من القضاء والإعلام والصحافة والجيش والشرطة بحيث في النهاية يبقى الأمور ماشية قدامي كده وأنا قاعد أتفرج عليها، ده بيزعم على مؤسسة الدولة دي كذا وده كذا وده كذا. إزاي ده لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي مش في واحد قاضي او اكثر مضوا خدوا الامريكان من السجن على الطيارة على امريكا، من السجن على الطيارة على امريكا، لانه اداله اخلاء سبيل في قضية المعونات اللي امريكا بتدفعها دعما للجمعيات بتاعة حقوق الانسان وغيره. طلعوا بكفالة، دفعوا الكفالة وسافروا هناك. اما سافروا هناك قالوا لهم طب الكفالة اللي احنا دفعناها بقى هنخصمها من المعونة اللي بنديها لكم، كنا بنديكم كذا هنديها لكم نقصة مبلغ الكفالة، يبقى خدتوا الكفالة من نفسكم يا بلهاء. مين اللي عمل كده؟ فانت مثلا ما تتصورش مني، يعني ما تنتظرش مني ان انا مش هأساهم في التأليه، ما ينفعش. انا لا اعرف شخصا في حاجة اسمها دول موظفين عند الشعب المصري كله كله، بدءا من رئيس الجمهورية الى وزير الدفاع الى وزير الداخلية الى كل ده الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء. احنا بيشتغل، احنا في ظل دولة دستورية، عليك مهمات من ضمنها ان تقول كلاما ينزع القلق من اي مصري. انما ان المسائل تقعد تقول لي اطمن اطمن، لا ان شاء الله اطمن، لا يمكن يصيبك مني اذى، ولا يمكن، وعلى فكرة انا عمري ما اذيتك قبل كده ومش هاذيك بعد كده، وده كلام ينفع اكتب بيه اغنية اقوله في سيناريو فيلم كذا. انما انا عايز كلام فعلي، اقول لقد استمعت القوات المسلحة الى تصريح يسند اليها علنا انها يمكن ان تكون من دون بقية مؤسسات الدولة حليفا لجهة أجنبية وهذا لا يمكن، فهي جزء من المنظومة الدستورية في البلد وهي تابعة لهذه المنظومة الدستورية وتتحرك من ضمنها وكده، كلام ببيان رسمي. إنما غير كده أبشر، لا يمكن تتصور أنه علشان زعقتين من أجل تكريس لغة تسمح بمرور هذا الكلام، بيقول لك دول حلفائنا في مصر، عايز تسمح بمرور كلمة ضخمة زي دي، فيبقى ما فيش عندك غير استهداف شخص او شخصين او ثلاثة علشان تقفل الكلام ده. لا، هنفضل ننور هذا النور ان شاء الله يا رب العالمين، يا رب نظل صادقين، نفضل ننوره علشان لا يسمح بهذا. ولذلك يا اخواني انا زي ما بقول لكم الكلام ده كله الحقيقة، يعني يمكن انا خرجت شوية عن المسار، انه انا عايز اقول ان هما بالنسبة لمصر هو بيحاول يوجه، ما هو نجح يوجه مصر ناحية سياسة اقتصادية معينة تفضل ماشي وراء طبقا للرسماء امريكا واسرائيل، وهيدونا حاجات على فكرة، هيدونا حاجات لان لازم نجري في الحتة دي، وهو دايما ما يسدش قوي، لانه لو سد قوي انت هتطلع، ده انت لو طلعت له على البحر الاحمر تجارة اسرائيل هتقف، لو طلعت له حتى كاشخاص. عشان كده لازم يفضل يديلك، يعمل منفذ عشان تفضل ايه عندك حاجة، هيفضل يديلك منفذ، يمكن تروح بلد ياخد هو له صلات بكل البلاد، هيديلك حاجات عشان تفضل ماشي. ولذلك انا ليه كنت بقول كل هذا الكلام، علشان عايز الحقيقة انتهي. طبعا الكلام اللي فات ده كله كان يجب ان يكون مقدمة، ما تاخدش مثلا ربع ساعة عشان اقول، لكن على كل حال انا يعني ايه اوصل لمسألة الرسائل التي اريد ان اوصلها. اول رسالة الى المسجد الاقصى، انا كل اللي انا قلته ده من اول اللقاء لغاية دلوقتي كنت اقصدي بيه ان ما عادش هينفع تعول دلوقتي على النظام المصري خالص خالص خالص. احنا لازلنا يعني في نظام ما، وهذا النظام الما ماشي بطريقة ما، وبيتصور على فكرة يعني بيتصور والله اعلم ايه السبب، يعني هل هو ده سبب ان هم غصب عنهم حاجة ولا هم دي رؤيتهم. انا الاحتمالين دول يعني الحقيقة لا اخفي ان انا الاثنين قلق منهم. لكن انا على فكرة التعديل الوزاري بتاع النهاردة حلو مش وحش، عجبني، في مؤشرات بالعكس تقول انهم فاهمين كويس قوي وانهم بيتجنبوا حاجات معينة وبيعملوا حاجات معينة. طبعا ايه بقى الحاجات المعينة والحاجات الما والحاجات اللي احيانا والحاجات ما مش هينفع، لكن ايوة لا يعني شغل كبير قوي. وحتى الصعوبات اللي كانوا حاجات اللي كانوا هيعملوها وما عملوهاش تدل على نوعية الصعوبات. انا اعتبر ان دي علامات رشد، بالعكس انا شايف انهم بيشتغلوا كويس، يعني هما بيشتغلوا طبقا اللي انا فهمته النهاردة ده الى حد كبير ممتاز، لان في حاجات كل يعني لدرجة ان انا ضحكت لما بعض الحاجات حسيت انه يعني زي ما تقول ايه حلوة حلوة قوي ايوة كده. فلا يعني ان شاء الله يعني ايه، لكن لما نشوف اصلا مش العبرة بالوزير الفلاني والوزير العلاني، لا مش العبرة بكده، العبرة بسياسات بس في الحدود دي. بس انا عايز اقول بقى ان انا كل اللي انا قلته ده عايز اوصل منه الى ايه، الى انه خلاص خلاص لا يمكن التعويل دلوقتي على ان يعني ايها الاخوة في المسجد الاقصى يعني على الوضع الموجود في مصر لسه مش جاهز، ولا على ايران ولا على سوريا ولا على اليمن ولا على الامة. الامة شوف بقى كده، الامة كلها لا تزال مكبلة لسه متكتفة. انا لغاية دلوقتي لسه عشان اطلع من هنا اروح الى بيتي في مشاكل ما اقدرش اعمل حاجة. الامة احفظك، الامة مكبلة مش بمزاجها. نمرة اتنين، انه لا سبيل لنا اليكم، يعني ما نقدرش نوصل عندكم، ما نقدرش نيجي، ما فيش طريقة كشعوب كافراد. نمرة ثلاثة، الاستشهاد في سبيل الله هو مشروعكم القدري، وهو استشهاد للحياة لا للموت، للامل لا لليأس. انتوا عارفين ان الاستشهاد في الاسلام هو استشهاد لأنه أمل وليس يأسا، ولأنه حياة وليس موتا. والشهيد هو ما فيش حد بيموت بدري عن معاده، هو نفس الوقت ولكنه يموت عزيزا. انت قدامك المطوى وقدامك الشخص الذي ينتهك أقدس الحرمات والأعراض، فدونكم خلاص هو ده، انت ادي الجمل وادي الجمال، انت في المكان هناك. والمسجد الاقصى يقتحم، لا تحاول ان تفكر في مصالح دنيوية، وما تقولش انه انتوا بتقولوا لنا انتوا كده واحنا ما هو لا سبيل الا هذا. ومع ذلك ان تخلى احد من الموجودين فعلا فان تخلي الاخرين ليس عذرا له، مش عذر. لما حصلت الثورة في مصر اللي كانوا في ميدان التحرير هم اللي في ميدان التحرير، هم اللي في ميدان التحرير. احنا كنا انا لا انسى وان كان يعني، لكن انه اللي كانوا بيركبوا في السيارة يوم جمعة الغضب 28 يناير ونحاول نوديهم لمستشفيات ولا حاجة والدماء غرقت السيارة، كن اللي بيخلصوا نرجع نشوف، لانه الدماء دي ممكن تصيب الشخص نفسه بعد ثانية واحدة، لكن انت هذا القدر جعلك في موطن الحدث. ولو انه زي ما انتوا حصل في الانتفاضة ولذلك هم فرغوا بالانتفاضة، فرغوا الانتفاضة بالألعاب السياسية، انما الانتفاضة دي كانت ان الطفل قدام العسكري الصهيوني بيضربه. ادي مشروع المسجد الاقصى، يعني مشروع المسجد الأقصى مش أكثر من كده بمنتهى البساطة. إنما لو انتظرتم حتى الحكام الذين أسفرت عنهم الثورات العربية لا بديل. الرسالة الثانية اللي أحب أوجهها لإخواني في سوريا، أنتوا شايفين أنه قبل ما الحرب لسه مش باين لها تخلص إمتى، الغرب بيجهز ما بعد الحرب، ما بعد الثورة، بيجهز مين يبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري. عشان كده أنا رؤيتي والله أعلم، رؤيتي والله أعلم. اوعوا يا جماعة، اوعوا تخافوا، اوعوا تبقوا من النوع اللي بيخاف، اوعى تبقى قلقان من انك تقول الحق. ده احسن هيقولوا كذا، ما هم هيقولوا، انما لازم الأمة تحيا. اللي فضلوا يقولوا ان المساهمة في الثورة المصرية شرف، واللي قتلوا واستشهدوا في الثورة المصرية شهداء و لكنه يرى ان المساهمة في الثورة الليبية كان كذا والثورة السورية كذا، لانه بيفصل، هو مش صادق. فانتوا في سوريا، انتوا الحقيقة انا دي رؤيتي وانتم اعرف باحوالكم، انا رأيي انه لازم يتشكل وفد يتجول بين الجبهات والاحياء والمدن من الصالحين المعروف او المشهود لهم بانهم اولو الصلاح والتقوى، يروحوا هنا وهنا 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 ويرجعوا تاني ويحاولوا ينسقوا ان الجبهات دي، لان اصل دي جبهات كثيرة، كل واحد معاه مجموعة من المجاهدين الصادقين وبيجاهد، ويعمل منظومة منهم، مش منظومة للقتال، منظومة لما بعد الثورة، لانه ما تقعدش تقاتل لحد ما يسقط بشار وبعدين تفاجأ بان الحمل كله راح، زي عندنا هنا في مصر، عندنا هنا اللي عاملين الحرائق والشغب دول كلهم ما 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 لا يحوزون مثلا اكثر مثلا من 2-3-4% من 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 تأييد اي حد في الشعب المصري، لما يعني يبقى زيادة قوي. لكن هذا الشغب ليه؟ لان هو اوعوا تغلطوا غلطتنا. انت بالعكس لما تفوت في الجولات دي، لما تمر وتذهب في هذه الجولات، هتكشف حاجة خطيرة، هتكشف انه لا يوجد جبهة جهاد واحدة تابعة لجهات العلمانيين او المتفق معهم على ما بعد الثورة. هتكشف فين عندكم حد يا جماعة مجاهدين على الارض. ده انا سمعت واحد منهم في لقاء حديث خاص، لقاء خاص مش تلفزيوني ولا اعلامي، لقاء يعني قاعدة في بيت ولا حاجة، واحد من هؤلاء العلمانيين السوريين، وهو بيقول احنا بنحاول نفوت دلوقتي ونلف ونمر على كل الاماكن علشان نتعرف على الارض، عشان يبقى لنا وجود على الارض، انما ما بيعملوش حاجة. فانتوا اكشفوا هذا، ان الجبهات خالية من جبهة واحدة، عشان ما حدش يجي بعد كده هتشوفوا، هتبقوا انتوا بعد كده المجرمين ودول هم اللي عملوا الثورة، هتشوفوا. فانتوا من الان تزامنا، وانتوا اصبروا، ما تزعلوش من ان الوقت بيمتد بيكوا، لان انتوا هناك ده صنع امة، والله عز وجل إذا عجل لكم بالنصر يمكن يتحقق سقوط بشار الأسد وقيام ناس بدله تتخانق، إنما ربما الله يريد بكم الأعلى، وهو تصنيع أمة وصف. فأنتوا اكشفوا أنه ليس لهؤلاء المدعين، اكشفوا رسمي وطلع بيان وحصر. ووصلوا إلى إيه بقى؟ إلى حاجة من الاثنين، ولو سمحتوا دي رؤيتي ارفضوها، بس أنا بقولك يعني هكذا، يعني ما ارى ان الاخلاص يقتضي. انا بقول لحضراتكم اوصلوا الى شيء محدد، وهو اما رئيس فرد، رئيس لحكومة الثورة واحد، مش مجلس، فرد، وزي ما بيقولوا يعني يبايع او يعاهد او خلاص، يبقى هو رئيس لحكومة الثورة. علشان يا اما عايزين تعملوا مجموعة، وده هو الاختيار الاقل، انما جايز ما تلاقيش حد يكون، يعني انت تخاف برضو من ميله، تخاف من زيغه، تخاف من الضغط عليه، تخاف من ان يموت، من ان يقتل، من ان فعايز تعمل مجلس، اعمله بس بوثيقة زي ما احنا لما جينا ندخل الانتخابات البرلمانية 2013 اللي هي اوقفت واتلغت دي، قلنا للناس احنا مش عايزين ولا مقعد، هنخش بصفر من المقاعد، بس نحط وثيقة تحدد التزاماتنا وعهودنا لمدة وان احنا نفضل مع بعض 5 سنين وتبقى معلنة واضحة، وبعد كده مش عايزين حاجة ابدا، هنروح نقعد في بيوتنا ونوكلكم انتم. لما حسمنا الامر بهذه الصورة، طبعا انتوا عارفين يعني انه درجة الاستجابة مشيت ازاي، ولا تزال لا تزال هذا النداء لا يزال على فكرة، انه اذا ما وجدت، ولذلك خليني بس عشان الوقت يعني ادرك اقول فيه، سوريا حط وثيقة. الوثيقة دي تقول ايه؟ تقول اولا ما ينفعش انشقاق في هذا المجلس الرئاسي اللي هنختاره. افرض ان انت اخترت مثلا 7 من اهل التقى والناس ايه؟ اسلاميين، تقى، فضل، مجاهدين، صادقين، صالحين، اتقياء، انقياء، منهجهم صافي، مفيش مواربة من الاول، من الاول مفيش مواربة، مفيش خلل. 7 اخترناهم ممنوع الانشقاق. يعني ايه يا بيه ممنوع الانشقاق؟ افرض ما اتفقتش تخرج انت، مش تنشق، مش يتوزعوا، لا، ويبقى القرار بالاغلبية. 7 دول اذا 4 شافوا شيء يمضي، اذا 3 تانيين شايفين ده غلط يمشوا هم، مش بمن وراءهم. واتعظوا مما حدث في قبائل الافغان في جهادهم وفي غيرهم. انما لازم يبقى مجلس ونتعلم كده، اختلفت مع المجلس استقيل مش انشق، اختلفت مع المجلس انسحب مش انشق، مش اعادي، مش اهاجم، لا، يظل هذا المجلس هو وحده المفوض. ده يبقى مجلس الامناء، واذا فقد واحد مات، واحد قتل، المجلس يختار غيره. انما 7 دول اعملوا معروف لا تترخصوا في امانتهم وفي دينهم وفي صدقهم وفي تقواهم، واستعينوا باهل الفضل على تجميع القلوب، ومن دلوقتي عشان تجهزوا ما بعد ذلك ان شاء الله. الرسالة الثالثة التي ارجو ان ابلغها الى اخواني في مصر، وما اظن ان يعني المسألة تسعفنا، ولذلك يعني اجعل هذا لغد ان شاء الله. انما انا عايز اقول لهم ان دين الله عز وجل قد اقتضى انه لا يعفي التابع اذا ما كان من قصر هو المتبوع، وانما التابع مسؤول، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين. إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، دي مش نداء إسلامي، ده نداء المنحرف. إنما ما ينفعش تعول على هذا، ولذلك نحن بحاجة فعلا، يعني فعلا مصر بحاجة إلى شعب متزن جاد هادئ، نجمعه معا، يجتمع ويصبح لأول مرة له نهر متدفق كشعب، صوت هذه الأمة اللي مش هي الفصائل السياسية، وتشتغل مع بعض. لماذا لا نثبت ان مصر فيها شعب عملاق فعلا؟ وعلى فكرة دول موجودين في كل مكان، زي حزب الكنبة وغيره زي بيقولوا عليه موجودين، ولكن هؤلاء لانهم موجودون لا تستطيع انك تجمعهم لانهم مش مجتمعين. هو ده مشروعنا بقى، مشروعنا ان نجمع هذا الصف في تدفق مع بعض فيه طهر ونقاء، ويجتمع على القواسم الكبرى المشتركة، ويعمل بهدوء وبحكمة وباتزان وبجد وبتجرد وبنظافة، ومتجرد لا يريد ان يهدم يعني المنافس، بل يريد ان يبني البلد وان يبنيها على الحق المبين وليس على التبعية وليس على الاستخباء. ولذلك انا عارف ان احنا ربما، انا عارف اولا ان احنا طبعا مش ندعو النهاردة، وعلشان الاخوة اللي بيقولوا التوحد، ان احنا لم يسعى احد الى وحدة المسلمين ووحدة المقاومين للطغيان من المصريين بكل حتى فصائلهم واصنافهم زي ما احنا دعينا ابدا. محدش تعب، محدش لف على الناس دي بيت بيوتهم بيت بيت زي ما عملنا وهم يسمعون ويشهدون. انما انا عارف كمان، وانت لازم تكون عارف، انك مش هتدعي النهاردة فيستجاب لك النهاردة. مفيش كده، مفيش دعوة الى وحدة المسلمين بعد طول التفرق يستجاب لها النهاردة في نفس اليوم. انما فيه فارق زمني بين ان تدعو وبين ان تتحقق الاستجابة. الفارق الزمني ده مليان مخاطر، ناس متربصة بينا، فلازم نشتغل ونشتغل طبقا للرؤية الصح. لا يضرنا من خالفنا او خذلنا، والا لو اسلمنا انفسنا للمناهج المنهارة تحت الاقدام ستركلنا الاقدام. المناهج المسلمة أقدار الأمة لغيرها. أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرشاد. وعايز أقول لكم، الخائف لا يمكن أن ينقذ المكروب، لا يمكن أن يكون إنقاذ المكروب بلد في كرب لا يكون على يد خائف، وإنما على يد جسارة القلب وبحكمة واتزان وهدأة بالغة. إنما مش بهذا الانهيار، مش أنظر إلى عدوي لأرى ما يأذن وما يسمح. ولذلك إحنا كل رجائي وندائي لإخواني ألا يجعلوا عوائق الشيطان، عوائق الشيطان هي التي تصد عن العمل. نحن الآن في لحظة العمل الكبرى، نجمع النهر ليتدفق، ويشهد الله أن إخوانكم بيشتغلوا ليل ونهار ليل ونهار، ويخرجون من يعني مش عايز اقول لكم بيعملوا ايه، جزاهم الله عني خير الجزاء. هذه لحظة الصدق الكبرى، ولا ارى عذرا حتى للافراد الا ان يلحقوا بهذا الركب الكريم. ونلتقي في اللقاء القادم ان شاء الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.